المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة المبارك على هذه الشاشة الطيبة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية، ونلتقي بحضراتكم حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد في سبيله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الحلقة المباركة بمشيئة الله عز وجل نستأنف الحديث عن الإعجاز في خلق الله، عن الروعة في خلق الله، عن الإبداع في خلق الله، عن الرحمة في خلق الله. نعم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فكل الآيات بعد اسم الله الرحمن عطاء اسم الله الرحمن، فمن رحمته علم القرآن، ومن رحمته خلق الإنسان، ومن رحمته علم القرآن. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. نتحدث بمشيئة الله عز وجل عن الجمال في خلق الله. نعم، خلق الله كله حسن. قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. نتحدث من مشيئة الله عز وجل عن الحكمة في خلق الله. نعم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه، هنا الحكمة التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. يبقى نتحدث عن الروعة، نتحدث عن الجمال، نتحدث عن الرحمة، نتحدث عن الحكمة، نتحدث عن الدقة في خلق الله عز وجل. فخلق الله يقول فيه الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا عبث في خلق الله. وكما أن الجمال مقصود في الخلق، فالخلق ليس مقصودا، يعني خلق الله عز وجل ليس مقصودا لذاته، وإنما الجمال مقصد. فخلق الله كله جمال، كله حكمة، كله عدل، كله رحمة، كله دقة ونظام، كله بحسبان. ولأن خلق الله عز وجل بهذه المثابة وبهذه الصفات، فقدر الله عز وجل أيضا فيه الجمال وفيه الحكمة وفيه الرحمة وفيه العدل وفيه الحسبان، وكذلك تشريع الله عز وجل ومنهج الله للبشر فيه الجمال وفيه الحكمة وفيه الرحمة وفيه العدل وفيه الحسبان. فمصدر كل هذا الله عز وجل. ولأن الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا، لا بد أو ينبغي لنا أن نسبح. والتسبيح أحبتي في الله تنزيه، لأن الذكر أنواع. هناك ذكر تهليل، ذكر تحميد، ذكر تكبير، ذكر صلاة على الحبيب. التسبيح ذكر ذو طابع خاص، وطابعه الخاص، طابع التسبيح الخاص، أنه تنزيه. تنزه الله عز وجل، تنزه الله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا. أما تنزيهه تبارك وتعالى ذاتا فهو أن توقن بأن اسم الله عز وجل وذاته منزهة عن الضد وعن الند وعن الشبيه وعن المثيل وعن الصاحبة وعن الولد. لا يوصف الله عز وجل بأنه والد أو ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتنزيه صفات الله عز وجل وتنزيه أفعال الله عز وجل هو أن تعلم وأن توقن أن صفات الله تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين، وأن أفعاله ليست كأفعال المخلوقين. أنت تسمع والله يسمع وشتان، أنت ترى والله يرى وشتان، وهكذا. نسبة صفاتك إلى صفات الحق تبارك وتعالى هي نسبة المخلوق للخالق وشتان، لا نسبة على الإطلاق بين المخلوق والخالق، إنما هو حد فاصل. فالعبد عبد من كل وجه، والرب رب من كل وجه، والذي يتعدى حدود العبودية يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغيان هنا تعدي حدود العبودية، وأعظم ما يمكن أن تتقرب به إلى مولاك أن تتحقق بالعبودية الخالصة لله عز وجل. وأعظم مظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل هو السجود، وأن تضع جبهتك على الأرض ذلا وافتقارا وضعفا أمام مولاك. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. الآية نفسها في الآية في السورة التي فيها كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمن تنزيه أفعال الله عز وجل كما سنرى في الفيلم الذي سنعرضه بعد لحظات، تنزيه أفعال الله عز وجل وصفاته أن تعلم أن سمع الله ليس كسمعك، سمعك له حدود زمان ومكان، كما سنرى بمشيئة الله عز وجل في الفيلم الذي سيعرضه الإخوة الأحباء بعد لحظات. نرى فيه عظمة خلق الله، نرى فيه عظمة خلق الله فيما يتعلق بالسمع. يتكون جهاز السمع الدقيق من الأذنين، ولكل أذن ثلاثة أجزاء. أولا الأذن الخارجية، وتتكون من صيوان الأذن والقناة السمعية الخارجية، وتنتهي عند طبلة الأذن، ووظيفتها جمع الأصوات. ثانيا الأذن الوسطى، وهي قناة عظمية غضروفية بها غشاء الطبلة وعظام الأذن الثلاثة، وهي المطرقة والسندان والركاب، ووظيفتها نقل الأصوات إلى الأذن الداخلية. ثالثا الأذن الداخلية، وهي مكونة من جهازين مختلفين تماما. أولهما جهاز السمع المستقبل للأصوات، والذي ينقلها بواسطة العصب السمعي إلى المخ. والثاني جهاز للتوازن، وهو جهاز معقد أيضا، وبواسطة قنوات هلالية متصلة بعضها ببعض، وبداخلها شعيرات تستطيع أن تميز أي حركة أو اهتزاز أو تغيير في وضع الجسم، ترسل إشارة إلى المخ الذي يستقبل هذه المعلومات ويسجلها ويستفيد منها، ثم يرسل أوامره إلى الجسم والعضلات لتوائم هذا التغيير. وهناك مركزان للسمع في المخ مرتبطان ارتباطا وثيقا، بحيث يمكن اعتبارهما مركزا واحدا، كالأنف له فتحتان ولكنه أنف واحد، في حين أن للإبصار مركزان في مؤخرة المخ منفصلان عن بعضهما تماما، فلا يمكن توحيدهما كالسمع. ولذلك يمكن أن يتشكل في المخ أكثر من إبصارة في نفس الوقت، في حين ألا يمكن ألا يحدث ذلك في السمع، وإلا حدث تشويش. ولذلك ندرك الإعجاز في وصف القرآن جمعا للأبصار وإفرادا للسمع: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، سورة المؤمنون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كيف يمكن للإنسان أن يميز بين الأصوات، بين صوت الإنسان وزقزقة العصافير وحفيف الأشجار ودوي الرعد وخرير الماء وأزيز الطائرة ودق الجرس وزئير الأسد وصرير الأقلام وهدي ونباح الكلب ومواء القطة؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هنا سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن التركيب، يعني بعد قليل بمشيئة الله سيعرض في الفيلم التركيب الدقيق لجهاز السمع. والتركيب الدقيق لجهاز السمع يتكون كما سيعرض وكما سترى بعد قليل من صيوان الأذن الخارجي الذي ستظهر الشاشة الآن. لو كان خاليا هذا الصيوان من التعاريج لما تمكن، أهو صيوان الأذن هذا، دي حفيف الأشجار، دي بقية الصور، وأدي أزيز الطائرة، وأدي زغزقة العصافير، يعني مجرد أمثلة لكي ترى أخي الحبيب كيف تميز بين هذه الأصوات، كيف تميز بجهاز دقيق جدا. صيوان الأذن الخارجي، يعني بقية الفيلم يا أستاذ محمد، صيوان الأذن الخارجي لو كان خاليا من التعاريج لما تمكن من جمع أو من تجميع، ألا أنت أجيب لنا الفيلم تاني إن شاء الله، طيب إذا كان هناك مجال نعرض الباوربوينت اللي هي الصور لغاية ما الفيلم يكمل إن شاء الله. برهنت الاكتشافات الحديثة أحبتي في الله على أن السمع له خصوصية، وأنا حين أتحدث عن هذه الحاسة الخطيرة أحبتي في الله، فليس كما تعلمون جيدا من منهج هذا البرنامج، ليس من قبيل استعراض الحقائق العلمية مجردة عن الإيمانيات أو عن العقيدة في الله عز وجل، فإنني أريد في هذه العجالة أحبتي في الله أن أقارن بين خلق الله عز وجل في حاسة السمع، وكيف أن الله تبارك وتعالى أبدع في خلق هذه الحاسة، أبدع بشيء مذهل. يعني كان يكفي مثلا في منطقنا البشري أن تكون هناك أذن خارجية تنقل الصوت إلى المخ يترجم ما تسمعه كذا، ولكن الأمر أخطر من ذلك بكثير، أخطر من أن يكون بهذه البساطة. فتجد نفسك فيما يسمى بالتيه داخل الأذن، سموه كذا الفيستيبيول، التيه سمي بالتيه لأنك تتوه بالعين المجردة في أقنية، في قنوات محفورة، في فراغات، في شعيرات، في آلاف من الخلايا السمعية، في الآلاف من الأعصاب الدقيقة جدا جدا تنقل الصوت. فتجد نفسك تسأل سؤالا مثيرا، أنا شخصيا أثرت هذا السؤال على نفسي، قلت إن هذا الجسد المخلوق بالعينين والأذنين واللسان والشفتين واليدين والرجلين والمعدة التي تهضم الطعام والأمعاء التي تمتص هذا الطعام والكبد الذي يتمثل فيه الغذاء والكليتان التي تخرج البول من الجسم وترحمه من السميات الموجودة في الدم والجهاز التناسلي والجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري وشبكة العروق والدماء التي تجري فيها والدم نفسه بكراته الحمراء والبيضاء الصفائح الدموية التي فيه والبلازما والتكوين المذهل لهذا الدم. قلت إن هذا الخلق المعجز في هذا الجسد فقط من أجل الحياة الدنيا، يعني من أجل الحياة الدنيا حتى إذا مت وقبرت وبعثت فإن حياة أخرى تقابلك في الدار الآخرة ليس فيها هذا الجسد. يعني هذا الجسد فقط صنعه الله تبارك وتعالى لستين أو سبعين سنة. يعني شغلتني هذه الفكرة لأن أعمار أمتي بين الستين والسبعين وأقلهم من يجاوز ذلك بالنسبة لأمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني خلق الله عز وجل هذا الخلق المعجز بهذا الكرم وهذه الرحمة وهذا الفيض وهذا الجمال وهذا الحسن وهذه الحكمة وهذه الخبرة التي تحدثت عنها في بداية الحلقة، خلقه فقط من أجل هذه السنوات القليلة لكي تعبد الله به. آلة خلقها الله عز وجل لكي تعبده بها. خلق السمع لكي تستمع إلى الوحي ولكي تسمع ما يرضي الله عز وجل وألا تسمع ما يغضب الله عز وجل. خلق العينين وهكذا، كل هذا من أجل هذه المدة القصيرة في عمر الزمان. ألا تستحق منك هذه الوقفة قليلا من التأمل لكي تدرك عظمة ما ستكون عليه يوم أن تجاور الله عز وجل في جنته؟ كيف يكون؟ طيب بنعرض الفيلم تاني إن شاء الله، بقية الفيلم شوف كده. الترقيب الدقيق. طيب صوان الأذن الخارجي، معلش نكمل الفيلم. لو كان خاليا من التعاريج، أنا تابعني إن شاء الله كده، لما تمكن من تجميع الموجات الصوتية ونقلها إلى الأذن الوسطى ثم إلى القناة، ثم إن القناة السمعية خلقت مائلة إلى أسفل وجدرانها محاطة بالشعر، وبث فيها الخالق جل وعلا الشمعة وجعل على فوهتها قطعة لحمية، ولولا هذا التركيب الدقيق لما سلمت الطبلة ولا العظيمات السمعية من الأذى المحتمل في أي لحظة. ولو أن الله تعالى جعل سمك غشاء الطبلة أكثر من عشر مليمتر لما بلغ من المرونة ما بلغ، فاهتز بتأثير أدنى الأصوات، علما بأن الله تعالى خلقه قويا بالرغم من رقته الشديدة كي يقاوم التأثيرات المختلفة. ولو لم يوجد الله خاصية الانقباض لعضلة طبلة الأذن عند نشوء صوت عنيف وخلال جزء يسير من الثانية، ولو لم يهدي الله تعالى المطرقة لكي تنجذب نحو الداخل بعيدا عن الطبلة، ولو لم تنقبض عضلة الركاب في اللحظة نفسها فتجذب الركاب وهو عظيمة سمعية كالمطرقة نحو الخارج بعيدا عن الأذن الداخلية، لو لم يحدث كل هذا لما نقصت الذبذبات الصوتية الهائلة نحو الأذن الداخلية، ولما سلمت الأذن الداخلية من أذى الأصوات العنيفة. ولو لم يجعل الله تعالى مساحة غشاء الطبلة أكبر من مساحة قاعدة عظمة الركاب التي ترتكز على قوقعة الأذن الداخلية بحوالي 22 ضعفا لما كان ضغط الطاقة الصوتية ليتركز على عظم الركاب أكثر بحوالي 22 مرة من تركزه على غشاء الطبلة. هذا إذا علمنا أن غشاء الطبلة تبلغ مساحته 70 مليمتر مربع، ولو لم تكن الطاقة الصوتية عند انتقالها عبر قوقعة الأذن الداخلية يلزمها ضغط أكبر بحوالي 22 مرة من الضغط اللازم لانتقال الطاقة عبر الهواء لما امتلأت قلوبنا خشوعا من هذا التركيب، ولو لم تكن الأذن الوسطى متصلة بالبلعوم بواسطة قناة ستاكيوس التي يتم عبرها تهوية الأذن الوسطى فتقوم بمعادلة الضغط على جانبي غشاء الطبلة من الداخل والخارج وتصريف ما قد يتجمع في الأذن الوسطى من مخاط إلى البلعوم، لو لم يكن هذا التركيب على هذا النحو ولو لم توجد هذه التقنية في الصنع الإلهي المعجز لأصيبت العظيمات السمعية بأذى كبير وألم وتمزق في غشاء الطبلة، ولو وقع نقص هائل في أداء الوظيفة فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. لو لم تكن حدود حاسة السمع محدودة
لصعق الإنسان من عجائب قدرة الله، من عجائب قدرة الله في صوت الملائكة والجن وغير ذلك، ولما تمكن من التركيز في شيء أبدا لو لم تكن حدود حاسة السمع محدودة. يعني محدودة بإيه؟ محدودة بقوة الذبذبات أو بتردد صوتي معين. لا صعق الإنسان من صوت الملائكة والجن ولما تمكن من التركيز في شيء أبدا، فهو يسمع جميع المتكلمين في العالم بالإضافة إلى موجات ممكن نعد الجزء ده من الفيلم عشان أيوة ممكن نعد الأشخاص دول علشان نتبين الوقت. حاجة معجزة جدا، أرجو أن تتابعني أخي الحبيب في حقيقة مذهلة. لا هات الجزء اللي بعده كده، إن ده جزء الجزء اللي هو فيه حدود السمع، لأن سمع الإنسان كما قلت له حدود زمان ومكان كما قلت في بداية الحلقة. والله عز وجل يسمع ويرى كل شيء بدون حدود زمان ومكان. فكما قلت ليست الحقائق العلمية مجردة عن الإيمانيات، وإنما هي تخدم حقيقة الإيمان وتخدم حقيقة التوحيد. ممكن أقرأ يعني حتى بدون الصور، لأن الحقائق هنا بتقول إن الأذن تسمع الأصوات التي يتراوح ترددها بين 16 ذبذبة و 20 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة. فإذا نقصت ذبذبة الصوت عن 16 أو زادت عن 20 ألف عجزت الأذن عن سماعها حقا. يعني الأذن البشرية لها حدود سمع بين 16 ذبذبة في الثانية، وده بيسمى التردد. التردد هي عدد الذبذبات في الثانية الواحدة. الحدود السمعية للأذن البشرية تختلف عن حيوانات كثيرة كمان، بين 16 ذبذبة إلى 20 ألف ذبذبة. إذا كان التردد أقل من 16 ذبذبة لا تسمع، وإذا كان التردد أكثر من 20 ألف ذبذبة لا تسمع. لماذا؟ لأنك حين يتاح لك أن تسمع الأصوات اللي تحت 16 ذبذبة، يبقى أنت هتنام على المخدة بالليل تسمع أصوات مزعجة جدا، أصوات الحشرات اللي بتمشي التي لا ترى. وطبعا ذكرت قبل ذلك في حلقة عن فلا أقسم بما لا تبصرون، عن في كائنات لها أصوات يمكن أن تزعج نومك بالليل إذا قدر لك أن تسمع الأصوات اللي ترددها أقل من 16 ذبذبة في الثانية. طيب إذا قدر لك أنك تسمع أصوات أكثر من 20 ألف ذبذبة في الثانية الواحدة، هنا تدخل هذه الأصوات من البوابة الخارجية التي تسمى الصوان، التي يسمى الصماخ السمعي، إلى الغشاء الطبلي، إلى الأذن الوسطى، إلى الأذن الداخلية، وتنتهي عند أعصاب السمع، فيصبح هذا الصوت كالقنابل بالنسبة لك. هنا يتجلى اسم الله الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والجهاز السمعي مجهز لكل صدمة محتملة في كل لحظة، وعضو كورتي الموجود في الأذن الداخلية يمثل شبكية الأذن في حوالي 30 ألف خلية سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات، وحساسيته عظيمة جدا في هذه الأصوات. هنا انتهى الحديث عن ما كنت أود الحديث عنه، ألا وهو حدود السمع. لأني كما قلت في بداية الحلقة، فإن تنزيه صفات الله عز وجل أن توقن بأن الله عز وجل سمعه ليس كسمعك، فأنت تسمع مثلا في داخل الحجرة التي تراني فيها الآن، ولكنك لا تستطيع أن تسمع الأصوات التي في نهاية المدينة التي تسكنها، ولكن الله عز وجل سمعه تبارك سمع الله. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها تبارك سمع الله. متى قالت هذا الكلام؟ قالت حين ذكرت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت والله ما كان بيني وبين خولة وهي تجادل رسول الله وتشتكي إلى الله، ما كان بيني وبينها سوى ستر رقيق، فكنت أتبين بعض كلامها ويغيب عني بعضه، كنت أتبين بعض كلام المجادلة التي جاءت تجادل رسول الله وتشتكي إلى الله، فكانت حجرة الحبيب ضيقة، فكان هناك ستر يفصل بين عائشة رضي الله عنها زوج الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا الستر يفصل بينها وبين رسول الله ومن تجادله. وكنت الشاهد في الحديث، وكنت أتبين بعض كلامها ويغيب عني بعضه، لأن الأصوات كانت خفيضة، فكان لأذن عائشة رضي الله عنها حدود، فكانت تتبين بعض الكلام ويغيب عنها بعضه، فما لبث وحي السماء أن نزل. كلام عائشة، قال الله عز وجل في وحيه المبارك على رسول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد بصيغة التحقيق، قد هنا حرف تحقيق في اللغة. قد سمع الله قول التي تجادلك، أي أن الله سمع صوتها من فوق سبع سماوات، أن الله سمع صوت المجادلة من فوق سبع سماوات. أما عائشة فإن سمعها لها له حدود زمان ومكان. ولذلك أيضا مثال آخر من القرآن، المرجعية القرآنية لحاسة السمع، وللمقولة تبارك سمع الله، مقولة عائشة الفقيهة العالمة الزاهدة التقية النقية الطاهرة. فقال الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. هنا الشاهد الذي أردت أن أركز عليه في هذه القصة من سورة القلم: أصحاب الجنة قوم قرروا بعد موت أبيهم أن يحرموا الفقراء، حتى لا نطيل على حضراتكم ببقية القصة، ولكن المفاد منها أن أبناء لوالد صالح مات، قرروا أن يحرموا الفقراء من زكاة المال التي كان يخرجها أبوهم، هكذا قرروا، وقالوا إن أبانا كان رجلا ناقص العقل ونحن سنمنع الفقراء. الشاهد في القضية أنهم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني عقدوا العزم وبيتوا النية على أن يحرموا الفقراء حقهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فانطلقوا وهم يتخافتون، وهم نائمون فأصبحت كالصريم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هنا أقف أمام لفظتين قرآنيتين معجزتين في كتاب الله عز وجل. الوقفة الأولى أمام اللفظة القرآنية وهم نائمون، والوقفة الثانية أمام اللفظة القرآنية وهم يتخافتون. وأرجو أن تفتح القلب. أما اللفظة الأولى فهو توبيخ من الله عز وجل، وهو احتقار من الخالق جل وعلا للمخلوق المستكبر، ولا أقول المخلوق المتكبر، لا تقل عن فلان إنه متكبر لغة، لأن المتكبر هو الله، والمتكبر اسم من أسماء الله الحسنى. لا تقل عن فلان إنه متكبر، ولكن قل إنه مستكبر، يعني طالب للكبر، السين هنا سين الطلب، مستكبر في الأرض بغير الحق، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. دي معلومة لغوية على الماشي. المهم احتقار من الله للمخلوق المستكبر الذي يظن أنه على كل شيء قدير وهو ليس بشيء، بدليل أن الله عز وجل قد طاف بهذا الطائف على جنته، يعني حديقته أو حديقتهم، وهم نائمون. وهنا السؤال أخي الحبيب، من الذي قرر أن ينام فضغط على زر في جسده فنام؟ إن الذي يملك النفس هو الله عز وجل، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالذي يملك نفسك هو الله عز وجل، وهو القادر على أن يجلب لك النوم. هذه واحدة. الثانية أو السؤال الثاني، من الذي قرر ألا ينام وصدق في قراره؟ إن الإنسان الذي يقرر ألا ينام ممكن ألا ينام ليلة أو ليلتين أو كفى هكذا، ثم يسقط صريع النوم، لا أقول صريع الموت هنا، فالكل صرع الموت في أي لحظة خاطفة من ليل أو نهار، ولكن التعبير الذي أقصد هنا أن الإنسان يمكن أن يسرع بالنوم، بمعنى أنه ينام رغم أنفه، أنه يأتيه الموت، أن يأتيه النوم في أي لحظة من ليل أو نهار، فتراه يغط أمامك في نوم يغالبه فلا يستطيع، يقاومه فلا يستطيع. إنه الذي بالتعبير البلدي يكبس على نفسه فينام. ولذلك حينما نام هؤلاء القوم الذين قرروا أن يحرموا الفقراء حقهم أصبحوا موتى أو في حكم الموتى، فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالحي الذي لا يموت هو الله وحده، والقيوم الذي لا ينام هو الله وحده. والذين يخططون بليل ويظنون أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم واهمون، الذين يخططون لإيذاء البشر، الذين يخططون لظلم الناس، الذين يخططون لهدم البيوت وهتك الأعراض وإراقة الدماء، أولئك تحت سمع الله ووصره. أرجو ألا تخرج من هذه الدائرة العقدية أحب أخي الحبيب. وهؤلاء يجري عليهم حكم القضاء بحلوه وبمره، ومن حكم القضاء عليهم أنهم ينامون، والله لا تأخذه سنة ولا نوم. أرجو ألا نغادر هذا المعنى الآن، لأنه في صلب موضوعنا. حين تنام فهي هذه هي الموتة الصغرى، هذا أو هذه هي سنة الله عز وجل التي لم تتخلف عن بشر، أنه ينام، وحينما ينام يصبح عاجزا. وقل لي أخي الحبيب بربك، من هو الطاغية أو الظالم أو الفرعون أو القاروني أو النمروذ أو من طغاة العالم حديثه وقديمه؟ منهم من سهر 5 ليالي أو 6 ليالي، لابد أن يسرع بالنوم. وحينما ينام الطاغية فالله يفعل ما يشاء، سواء أكان مستيقظا أم نائما. ولذلك كانت الآية في قمة الإعجاز، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يعني اللفظة هنا فايدتها إيه؟ ما كان ممكن الآية فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، إنما وهم نائمون هنا، هم نائمون هنا ذكر لاسم الله القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي اسم من أسماء الله الحسنى متضمن لكل صفات الكمال للذات. افهم حقيقة التوحيد أخي الحبيب، الحلقات هذه حلقات في التوحيد، اسم متضمن لكل صفات الكمال للذات، والقيوم اسم متضمن لكل صفات الكمال للأفعال. قمة كمال الصفات للذات الحي، وقمة كمال الصفات للأفعال القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والناس ينامون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه هي اللفظة القرآنية التي أردت أن أقف عليها في قصة أصحاب الجنة من سورة القلم، ألا وهي لفظة وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك، من ربك أي يا محمد، من ربك يا محمد، لأن السورة كلها سورة مكية نزلت على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يعاني العنة والشدة من أعداء هذا الدين، كما نعاني الآن من أعدائنا، نعاني العنة والشدة والظلم والطغيان والإشاعات المغرضة والتوهين والتخذيل وهكذا. ففي هذا الوقت ينزل الله عز وجل قرآنا فيه يا محمد إن أعداءك ينامون، وأنا لا تأخذني سنة ولا نوم، وهم نائمون. هذه هي اللفظة الأولى التي أكدت عليها، لأن هناك هنا في هذه الحلقات علاقة بين السمع والنوم، سأذكرها بمشيئة الله في حينها. اللفظة القرآنية الثانية التي أردت أن أقف عليها في قصة أصحاب الجنة من سورة القلم، وأركز جيدا في الكلام لأني أريد أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى مرجعية القرآن، وهم يتخافتون. هذه هي اللفظة الثانية التي أردت أن أقف عندها، وهم يتخافتون ظنا منهم وجهلا أن الله لا يسمعهم. أرأيت وتدبرت؟ إن الذي يتخافت ويسر غيبة أو نميمة أو رغبة في الشر أو رغبة في إيذاء البشر، يسر ويخطط بليل وكأنه يعني جاهل بالله عز وجل. والجهل بالله من أفدح الأمراض، من أفدح الأمراض التي تصيب القلب وتصيب المؤمن، الجهل بالله. أما المعرفة بالله، معرفة ذات الله وصفات الله وأفعال الله، هذا وتوحيد الأسماء والصفات الذي نؤكد عليه في كل مرة وفي كل حلقة، وندعو إخواننا ومشايخنا ودعاتنا إلى الله عز وجل ألا يغادروا قضية التوحيد، وألا يغادروا قضية الأسماء والصفات والأفعال، وأن ينقلوها من أرفف المكتبات إلى دنيا الواقع في حياة الناس. الكتب على أرفف المكتبات تتحدث عن التوحيد وعن الأسماء وعن الصفات وعن وعن. نريد أن ننقل الناس نقلة نوعية من العالم النظري لقضية التوحيد إلى العالم الواقعي. وهنا نؤسس قاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأ هذا القرآن الذي أقرأه الآن على مسامعكم، ولكنهم كانوا يفهمون مرامي القرآن وألفاظ القرآن ويفهمون معاني القرآن. يتخافتون أي أنهم يظنون أن الله عز وجل لا يسمعهم ولا يراه. الثالثة، ذكرت قصة عائشة في قد سمع، وذكرت قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، والمعنيان معنى وهم نائمون ومعنى وهم يتخافتون. إياك أن تعتقد أنك ستستيقظ آناء الليل وأطراف النهار، أو أنك بصوتك الخفيض يمكن ألا يسمعك الله عز وجل إطلاقا. الثالثة، أن موسى وهارون حينما ذهب إلى فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال لهما ربهما جل وعلا؟ قال يا موسى لا تخافا، قال لا تخافا، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والله كلمة لو تيقنها المؤمن بالله عز وجل حق اليقين، حق اليقين، استقر هذا اليقين في قلبه، ما خاف وما ارتعش وما اهتز ولا صدع بقولة الحق أمام الدنيا بأسرها، لأنه يعلم علم اليقين أن الله معه يسمع ويرى. ولذلك ورد في بعض الآثار، معلش يعني خرجنا من الحلقة كما نخرج دائما، لأني أريد أن أوصل في قضية التوحيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا متكلما أو مستمعين. أوحى الله عز وجل في بعض الآثار، أوحى الله عز وجل إلى أحد أنبيائه: قل لقومك إنكم تستترون بالمعاصي عن خلقي وتظهرونها لي، إنكم تستترون بالمعاصي عن خلقي وتظهرونها لي، فإن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم بي كفرة، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. المعنى: إن كنت تعتقد وأنت على المعصية أن الله لا يسمعك ولا يراك فأنت كافر بصفتين من صفات الله عز وجل، ألا وهما صفة السمع والبصر. وإن كنت وأنت على المعصية تعتقد أن الله عز وجل يسمعك ويراك فلما تجعل الله عز وجل أهون من ينظر إليك، ولما تجعل سمع الله وبصره أهون عندك من سمع الناس وبصرهم، وأنت لا تستطيع أن ترتكب الذنب أمام أخيك ولا أمام أبيك ولا أمام صديقك ولا أمام رجل ذي هيبة في قومك، لا تستطيع أن ترتكب فعلا مخجلا مهينا لك أمام أحد من هؤلاء، ولكنك جاهرت الله عز وجل بهذا الفعل القبيح، ولم تستطع حياء من الناس، من أخيك أو أبيك أو أمك أو صديقك أو لم تستطع أن ترتكب فعلا مشينا أمام سمعهم وبصرهم، على الرغم من أن أحدا من هؤلاء لا يملك لنفسه ولا لك سمعا ولا بصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن الله عز وجل الذي استهنت بنظره إليك واستهنت بسمعه لك هو القادر عليك، هو القادر عليك. نعم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، هل يستطيع أحد ممن استحييت منهم أن يأخذ سمعك أو بصرك؟ لا يستطيع. أو يختم على قلبك؟ لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه له حدود زمان ومكان وقدرة. هؤلاء البشر نعم مطلوب منك أن تستحي من الخلق، ولكن أن تستحي من الخلق وتجاهر الله عز وجل بالمعاصي والذنوب هذا أمر كله عجب. فليكن تقديرك لسمع الله وبصره أعظم من تقديرك لسمع الناس وبصرهم، لأنك لو أرضيت الناس بسخط الله لم يرضى عنك أحد بعد ذلك، ولو أرضيت الله عز وجل بسخط الناس لأرضى عنك كل الناس،
هذا أمر في غاية الخطورة. فإن كنت تعتقد أنك وأنت على المعصية أن الله يسمعك ويراك فهذا أعظم من الذنب إذا عملته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن، يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. إيه اللي يتبع الذنب؟ يفسر ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ضحكك بعد ارتكابك الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، ضحكك بعد فعلك للذنب أعظم من الذنب الذي عملته، لأنك لا تدري ما الله فاعل بك. قلة حيائك ممن عن اليمين وعن الشمال أعظم من الذنب إذا عملته. من نفيس كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم بالذنب من الذنب إذا عملته. وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب الذي عملته. نعم، وخوفك من الريح الذي حركت ستر بابك وأنت مقيم على الذنب أعظم من الذنب. خوفك من الريح أن تحرك ستر بابك أعظم من الذنب. لماذا؟ لأن الفرح بالذنب، ولأن الحزن على فوات الذنب، ولأن قلة الحياء من الملائكة عن اليمين وعن الشمال، ولأن خوفك من الريح التي حركت ستر بابك وأنت مقيم على الذنب، كل هذا أنك لم تخف مقام ربك. وقد قال الحق تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وفي الحديث: إن أقواما من أمتي يأتون، والحديث حسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي عامر الألهاني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليأتين أقواما من أمتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله. قوم يأتون بأمثال جبال تهامة بيضاء، يعني كبيرة جدا، حسنات عظيمة جدا، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، شوف الأخطر من كده، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا حديث يخلع القلوب الحية من مكانها. أي والله يخلع القلوب الحية من مكانها. لماذا؟ آخر الحديث: قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لأنهم لم يقيموا وزنا لسمع الله وبصره. وهذه قضية التوحيد. ولم أخرج عن الحلقة، فإني أردت أن أقارن بين سمع الناس وبين حدود السمع عند البشر في هذه العجالة من الفيلم، وبين سمع الله عز وجل وبصره المذكور في الآيات القرآنية. لا تنسوا حديث عائشة: تبارك سمع الله، ولا تنسوا قصة أصحاب الجنة وهم نائمون وهم يتخافتون، ولا تنسوا إنني معكما أسمع ولا وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، ولا تنسوا حديث أبي عامر الألهاني. الحديث صحح حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا في كل مرة أقول إن الحلقة أذن الله عز وجل أن تنتهي، وأذن الله تبارك وتعالى لكل شيء بالهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه. والحلقة كأي شيء في الدنيا ينتهي وقتها، ولم يتبقى إلا أن أدعو الله عز وجل وتؤمنون. وأرجو، وهذا الرجاء في كل مرة أقوله، ألا تنطفئ جذوة الدعاء وألا تنطفئ جذوة الرجاء في الله عز وجل وألا تنطفئ جذوة الأمل في الله عز وجل، فإن الحرب ما انتهت بعد، وإن أهلنا في غزة ما زالوا يعانون الحصار، وما زالوا يعانون قلة الغذاء وقلة الدواء وقلة الكساء. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف الهم عن المغمومين. اللهم يا ودود 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 يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا جلاء همومنا ونور أبصارنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تكشف الهم عن المهمومين. اللهم اكشف الهم عن المهمومين، اللهم اكشف الغم عن المغمومين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. يا حي فلا تموت أبدا، يا قيوم فلا تنام أبدا، يا قدير فلا تعجز أبدا، يا قوي فلا تضعف أبدا. أسألك ربنا أن تزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائنا وأن تفشل خططهم وأن تحبط مكائدهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اغفر لنا تقصيرنا. اللهم إن أهل غزة حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم الثكالى في غزة والأرامل منهم وارحم الأطفال الشهداء. اللهم داوي جراحهم، اللهم داوي جراحهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. يا ولي الصالحين، يا ولي كل شيء ومولاه، يا قدير يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم اغفر لنا وارحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم أهلك الكفرة والملحدين والصهاينة والمشركين، أعداءك ربنا أعداءنا أعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بدلا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا، واجعل الشهادة آخر كلامنا، وهون علينا سكرات الموت، ولا تفتنا عند الموت، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أحبتي في الله، فمع لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن ومشيئة الله عز وجل ابتداء من الحلقة القادمة، سنتلقى اتصالات من حضراتكم تعلقون بها وتدخلون بها علينا باقتراحاتكم وآرائكم في هذا البرنامج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.